بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف، قوله فأرعد. قال زعم الأصمعي، هو لازال المؤلف هنا يتكلم عن أحوال الخوارج. قال فأرعد زعم الأصمعي أنه خطأ، وأن الكميت أخطأ في قوله أرعد وأبرق، أو أرعد وأبرق يا يزيد فما وعيدك لي بضائري. هو هنا يزيد يتوعده، يقول له افعل ما تشاء، أنت أصلا وعيدك وتهديدك لا يهمني ولا يؤثر فيه. وزعم أن هذا البيت الذي يروى لمهلهل مصنوع محدث. كلمة مصنوع هو دائما يقصدون بها نوع من أنواع التكلف، يعني فيه تكلف وفي إحداث. وهو قوله أنبضوا مع جس القصي وأبرقنا كما توعد الفحول الفحول. وأنه لا يقال إلا رعد وبرق، يعني كلمة أرعد وأبرق يعتبرها خطأ. إذا أوعد وتهدد يقول رعد وبرق، وهو يرعد ويبرق. وكذلك يقال رعدت السماء وبرقت، وأرعدنا نحن وأبرقنا إذا دخلنا في الرعد والبرق. قال الشاعر: فقل لأبي قابوس ما شئت فارعدي، فقل لأبي قابوس ما صدر البيت إذا جاوزت من ذات عرق ثنية، فقل لأبي قابوس ما شئت فارعدي. وروى غير الأصمعي أرعد وأبرق على ضعف، طبعا يقال ضعف وضعف وكلاهما في القرآن في قراءة واحدة. قوله والبرق اليماني خوان، يريد والبرق اليماني يخون. وأجود النسب إلى اليمن يمني، لا يقال يمان وإنما يقال يمني، ويجوز يمان بتخفيف الياء، يبقى النسبة لليمن يمان ويمني. طبعا هاتان النسبتان مسموعتان عن العرب، يعني ليست هي نسب قياسية. قال وهو حسن، وهو أكثر في الكلام، يعني كلمة يمان تكون الألف عوضا عن من إحدى الياءين، ويجوز يماني فاعلم، تكون الألف زائدة وتشدد الياء. قال العباس بن عبد المطلب: ضربناهم ضرب الأحامس غدوة، بكل يماني إذا هز صمم. طبعا اليمن معروف السيف الذي صنع في اليمن. ثم إن حارثة، هو يتكلم هنا عن بقية قصة الخوارج. قال: ثم إن حارثة لما تفرق الناس عنه أقام بنهر تيرا، فعبرت إليه الخوارج، فهرب أصحابه، فخرج يركض حتى أتى دجيلا، فجلس في سفينة واتبعه جماعة من أصحابه فكانوا معه. وأتاه رجل من بني تميم وعليه سلاحه والخوارج وراءه، وقد توسط حارثة فصاح به: يا حارثة ليس مثلي ضيع. فقال للملاح: قرب. فقرب إلى جرف أو جرف ولا فرصة هناك، فظفر بسلاحه في السفينة فساخت بالقوم جميعا، غرقت به. فأقام ابن المحوز يجبي كور الأحواز 3 أشهر، يجبي من الجباية، يجبي الضرائب والمكوس 3 أشهر، أو الزكوات كذلك تدخل فيها. ثم وجه الزبير ابن علي نحو البصرة ليجبي، فضج الناس إلى الأحنف، أحنف ابن قيس، فأتى القباع فقال: أصلح الله الأمير، إن هذا العدو قد غلبنا على سوادنا وفيئنا، فلم يبق إلا أن يحصرنا في بلدنا حتى نموت هزلا. قال: فسموا رجلا. فقال الأحنف: الرأي لا يخيل. قال الأحنف: الرأي لا يخيل، يعني لا يشتبه، يعني الأمر واضح، ما أرى لها إلا المهلب ابن أبي صفرة، يعني هو الذي يقوم بهذه المهمة. فقال: أو هذا رأي جميع أهل البصرة، اجتمعوا إلي في غد. وجاء الزبير حتى نزل الفرات وعقد الجسر أو الجسر ليعبر إلى ناحية البصرة، فخرج أكثر أهل البصرة إليه، وقد اجتمع للخوارج أهل الأهواز وكورها نواحيها رغبة ورهبة. فأتاه البصريون في السفن وعلى الدواب والرجالة يمشون على أرجلهم، فاسودت بهم الأرض، يعني امتلأت بهم الأرض. فقال الزبير لما رآهم: أبى قومنا إلا كفرا. فقطعوا الجسر وأقام الخوارج بالفرات بإزائهم، واجتمع الناس عند القباع. القباع مكان، وخافوا الخوارج خوفا شديدا، وكانوا 3 فرق، فسمى قوم المهلب، وسمى قوم مالك ابن مسمع، وسمى قوم زياد بن عمرو بن الأشرف العتكي، فصرفهم. ثم اختبر ما عند مالك وزياد فوجدهما متثاقلين عن ذلك، وعاد إليه من أشار بهما وقالوا قد رجعنا عن رأينا، ما نرى لها إلا المهلب. فوجه الحارث إليه فأتاه، المهلب بن أبي صفرة، فقال له يا أبا سعيد قد ترى ما رهقنا، يعني ما أزعجنا أو غشينا ما حصل لنا من الخوارج من هذا العدو، وقد اجتمع أهل مصرك عليك. وقال الأحنف يا أبا سعيد إن والله ما أثرناك بها، ولكن لم نرى من يقوم لها مقامك. فقال له الحارث وأومى إلى الأحنف إن هذا الشيخ لم يسمك إلا إثارا للدين، وكل من في مصرك ماد عينه إليك، يعني يعولون عليك، راج أن يكشف الله عز وجل هذه الغمة بك والخوارج، لأنهم تسلطوا على الناس تسلطا شديدا. فقال المهلب لا حول ولا قوة إلا بالله، إني عند نفسي لدون ما وصفتم. حقيقة يعني هذا مما يعني هذا من مما عند النفوس الكبيرة، أن يعني النفس الكبيرة لا ترى نفسها، يعني يرى نفسه دون الناس. ولذلك الإمام الشافعي قال قولته الشهيرة وأفضل الناس من لا يرى له فضلا، لكن هو يظن أنه له فضل على هذا ومن على هذا وما إلى ذلك، هذا في الغالب يكون ليس بذاك. ولست أبيا ما دعوت، الإنسان إذا شعر في نفسه أنه بلغ مرحلة الكمال لا يكمل، خلاص يستنيم لهذا، لكن إذا شعر أن في نفسه نقصا فإنه يسعى لإكمال هذا النقص. وهذه الأنفس الكبيرة ونفس المهلب بن أبي صفرة من النفوس العظيمة الكبيرة. قال ولست أبيا ما دعوتم إليه على شروط أشترطها، يعني أنا موافق أن أنا أجابه هؤلاء الناس وأحاربهم على أن تستجيبوا لشروطي. قال الأحنف كل، قال على أن أنتخب من أحببت، يعني أخذ معي من جندي ونوابي من أحببت، قال ذلك لك. في الحقيقة الدول لا تقوم إلا على هذا، ليس على الولاء فقط، لكن على الولاء والأمانة، على القوة والأمانة. يعني يمكن أن يأتي صاحب السلطة برجل ضعيف لأجل أن يضمن ولاءه، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، لكن لابد أن يتوفر مع الولاء. الولاء مهم لا إشكال في هذا، وفي الغالب الذي يعمل في أي مكان وليس عنده ولاء لهذا المكان في الغالب لا يقوم به المكان، يبقى الولاء مهم، لكن مع أهمية الولاء لابد من القوة والأمانة، لابد من القوة والأمانة والقدرة على القيام في تلك الثغرة، لابد من هذا. ومما يضعف الدول أنها تقام إما على الولاء فقط، وإما على القوة مع إهمال جانب الولاء، ففي الغالب إهمال جانب الولاء قد يدفع المقام في هذا الثغر إلى التعاون مع الأعداء أو إلى عدم الاهتمام بما هو فيه من مهام وما إلى ذلك. قال على أن أنتخب من أحببت، قال ذلك لك. قال ولي امرأة كل بلد أغلب عليه، يعني أنا أخذت العراق أكون أنا أمير العراق، أخذت خراسان أكون أنا أمير خراسان، قال وذلك لك. قال ولي فيء كل بلد أظفر به، الفيء لا الغنائم والأشياء التي، قال الأحنف ليس ذلك لك ولا لنا، إنما وفيء للمسلمين، قضية شرعية بقى، فإن سلبتهم إياه كنت عليهم كعدوهم. طب هم أصلا أخرجوك لتحارب عدوهم لأن العدو يأخذ الفيء، فإذا أخذت أنت الفيء ما الفرق بينك وبين العدو؟ لكن لك أن تعطي أصحابك من فيء في كل بلد تغلب عليه ما شئت، يعني تأخذ لهم حظا من الفيء وتنفق منه على محاربة عدوك، فما فضل عنكم كان للمسلمين. فقال المهلب فمن لي بذلك؟ قال الأحنف نحن وجماعة أهل مصر، يعني لما يقول جماعة أهل مصر يقصد الكبار منهم وجماعة أهل مصر. قال قد قبلت، فكتبوا بذلك كتابا ووضع على يدي الصلت بن حريث بن جابر الحنفي. وانتخب المهلب من جميع الأخماس فبلغت نخبته 12,000، خد يعني زي بيقولوا كده أخذ الجيش فرزه فرزا، ونظروا ما في بيت المال فلم يكن إلا 200,000 درهم، فعجزت، فبعث المهلب إلى التجار فقال إن تجارتكم مذ حول قد فسدت عليكم بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكم، فهلم فبايعوني واخرجوا معي أوفكم إن شاء الله حقوقكم. فتجروه فأخذ من المال ما يصلح به عسكرة، واتخذ لأصحابه الخفاتين والرانات المحشوة بالصوف، ثم نهض وأكثر أصحابه رجالة، يعني ليس لهم ما يركبونه، حتى إذا صار بحذاء القوم أمر بسفن فأحضرت وأصلحت، فما ارتفع النهار حتى فرغ منها، ثم أمر الناس بالعبور إلى الفرات، وأمر عليهم ابنه المغيرة، المغيرة بن المهلب، فخرج الناس، فلما قاربوا الشاطئ خاضت إليهم الخوارج، فحاربهم المغيرة ونضحهم بالسهام حتى تنحوا، يعني أغاروا على المؤخرة، فصار هو وأصحابه على الشاطئ، فحاربوهم فكشفوهم وشغلوه، حتى عقد المهلب الجسر، عبر، وعبر والخوارج منهزمون، فنهى الناس عن اتباعهم. ففي ذلك يقول شاعر من الأزد: إن العراق وأهله لم يخبروا، إن العراق وأهله لم يخبروا مثل المهلب في الحروب فسلموا، أمضى وأيمن في اللقاء نقيبة وأقل تهليلا إذا ما أحجموا. يعني التكذيب والانهزام. يبقى قبل مع المغيرة يومئذ عطية بن عمرو العنبري، وكان من فرسان بني تميم وشجعانهم، فقال عطية: يدعى رجال للعطاء وإنما يدعى عطية للطعان الأجردي. في ناس تستدعيهم عشان تديله يبقى مبسوط قوي ويجي لك جاري، لكن لو جيت للطعان يقول لك لا. يعني هذا من مثالب المروءة، إن هو يكثرون وقت الطمع ويقلون وقت الفزع، لما تحتاجه ما تلاقوهش حواليك، ولما يكون الدنيا مبشبشة تجده حولك. يدعى رجال للعطاء وإنما يدعى عطية للطعان الأجردي، يعني الذي ليس فيه عطاء. قال الشاعر: وما فارس إلا عطية فوقه، إذا الحرب أبدت من نواجذها الفم، به هزم الله الأزارق بعدما أباحوا من المصرين حلا ومحرما. أقام المهلب 40 يوما يجبي الخراج بكوري أو بكور دجلة القرى. أقام المهلب 40 يوما يجبي الخراج بكور دجلة والخوارج بنهر تيرة. والزبير بن علي منفرد بعسكره عن عسكر ابن المحوز، فقد المهلب التجارة وأعطى أصحابه، بل هو استلف منهم وأعطاهم، وأعطى أصحابه، فأسرع الناس إليه رغبة في مجاهدة الخوارج، ولما في الغنائم والتجارات. فكان في من أتاه محمد بن واسع الأزدي وعبد الله بن رباح ومعاوية بن قرة المزني، وكان يقول: لو جاء الديلم من ها هنا والحرورية من ها هنا لحاربت الحرورية وأبو عمران الجوني. وكان يقول: كان كعب يقول: قتيل الحرورية يفضل قتيل غيرهم بعشرة أنوار. سبحان الله العظيم. ثم نهض المهلب، يعني يفضل قتيلهم على قتيل غيره. ثم نهض المهلب إليهم إلى نهر تيرة، فتنحوا عنه إلى الأهواز، وأقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور، وقد دس الجواسيس إلى عسكر الخوارج، فأتوه بأخبارهم ومن في عسكرهم، فإذا حشوة ما بين قصاب وصباغ وداعر وحداد. كلمة حشوة لأراذل الناس، أراذل الناس، وذكر الصناعات المرذولة التي نبه عليها. فخطب المهلب الناس وذكر من هناك، ثم قال للناس: أمثل هؤلاء يغلبونكم على فيئكم؟ الناس اللي ملهاش لازمة دي، الأراذل الناس، يغلبونكم على فيئكم؟ فلم يزل مقيما حتى فهمهم وأحكم أمره وقوى أصحابه، وكثرت الفرسان في عسكره وتتام إليه زهاء 20,000. في الحقيقة إن حتى مع دراسة تواريخ الخوارج وغير الخوارج ومن حاربهم، المهتم بالسياسة الشرعية يستطيع أن يخرج بمادة كبيرة عظيمة فخيمة جدا من هذا الباب. يعني احنا لو نظرنا إلى استراتيجية المهلب، وهذا كنت كثيرا ما كنت أفكر في استراتيجية المهلب في بداياته واشتراطه وترتيبه لأمره، وكيف أنه تدرج في الأمر إلى أن وصل وإلى أن جمع الناس وإلى أن جمع الأموال ودحر الخوارج. هذه استراتيجية غريبة، ولذلك حتى إلى الآن في الأكاديميات الغربية العسكرية يدرسون استراتيجية طريقة خالد بن الوليد رضي الله عنه في الحروب. يعني هذا الرجل لم يهزم في الجاهلية ولا في الإسلام. القضية ليست قضية حرب بطيران لكن قضية كيف كان يفكر للحرب، كيف كان يخطط للحرب، طريقة التخطيط، الفكر التخطيط الاستراتيجي للحرب ما هو عند هؤلاء الناس. هذه مادة عظيمة جدا، وأنا أرى أن كثير من الناس لا ينتبه لها، يعني الاهتمام كله على الحروب المعاصرة وعلى الاستراتيجيات المعاصرة، وكلها مبنية على القوة الغاشمة، ليس فيها عقل وليس فيها تخطيط وليس فيها فهم. قال: ثم مضى يؤم سوق الأهواز، فاستخلف أخاه المعارك ابن أبي صفرة على نهر تير. يعني أنا أزعم أن في العصر الحديث، في القرن العشرين، أو يعني من بدايات الخمسينات، توفرت لكثير من دول العرب والمسلمين من الخطط والاستراتيجيات والفرص التي كان يمكن بها أن تصير كثير من الدول إمبراطوريات عظيم. لكن الحقيقة هو عدم استغلال الفرص وعدم فهم الجو العالمي العام، هو مش قادر يفهم الجو العالمي العام. يعني أنا الآن هناك دولة تعوم على نهر من البترول، وهذه تستطيع أن تخطط بصورة معينة لإقامة مثلا مفاعلات نووية، لإقامة قوة عسكرية مستقبلية، لإقامة زراعة معينة، ممكن أن تساوم العالم الخارجي على أشياء معينة، لأن في النهاية القوي هو الذي يغلب. يعني أنا الآن نرى دولة فاشلة مستبدة فيها كافة الموبقات، كوريا الشمالية، ومع ذلك كوريا لماذا العالم كله تحبس أنفاسه عند التعامل مع كوريا الشمالية؟ لأنها تمتلك قوة نووية ضخمة. كذلك إسرائيل وهي بقعة سرطانية صغيرة مزروعة في ظهر العالم الإسلامي، لكن إن كانت تمتلك مئات الرؤوس النووية فأنى لأحد أن يجابههم أو أن يقف في مواجهتهم. القوة هنا هي التي تتكلم، القوة هنا هي التي تتكلم، ولا زال العرب والمسلمون ودول إفريقيا تملك من القوة ما تستطيع به أن تساوم، على الأقل الآن مرحلة المساومة تساوم العالم الغربي على بعض إحداث بعض القوة. تستطيع نحن نساوم العالم الغربي على هذا، عنه بعض أصحابه: وثبت المغيرة بقية يومه وليلته يوقد النيران ثم غاداهم القتال، يعني في الغداء، فإذا القوم قد أوقدوا النيران في ثقالة متاعهم وارتحلوا عن سوق الأهواز، فدخلها المغيرة وقد جاءت أوائل خيل المهلب، فأقام بسوق الأهواز وكتب بذلك إلى الحارث بن أبي عبد الله بن أبي ربيعة كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن منذ خرجنا نؤم هذا العدو في نعم من الله متصلة علينا ونقمة من الله متتابعة عليهم، نقدم ويحجمون ونحل ويرتحلون إلى أن حللنا بسوق الأهواز، والحمد لله رب العالمين الذي من عنده النصر وهو العزيز الحكيم. فكتب إليه الحارث: هنيئا لك أخا الأزدي، الشرف في الدنيا والذخر في الآخرة إن شاء الله. فقال المهلب لأصحابه: ما أجفى أهل الحجاز، يعني ما أشد جفاءه، أما ترونه عرف اسمي واسم أبي وكنيتي؟ وكان المهلب يبث الأحراس في الأمن كما يبثهم في الخوف، ويذكي العيون في الأمصار، للجواسيس ليعرف الأخبار، لأنك لا يمكن أبدا أن تستطيع أنك تنطلق ولا أن تبني خطة معينة إلا على أساس المعلومات التي تصلك. ولذلك قوات المخابرات في أي دولة هي القوة الحقيقية للدولة، اللي بتقول لها نعمل أو ما نعملش، نحجب أو نقدم، بناء على الداتا أو المعلومات التي هي متوفرة لديهم. كما يذكيها في الصحاري ويأمر أصحابه بالتحرز ويخوفهم البيات، يعني أن يبيتهم العدو، وإن بعد منهم العدو، اللي مخلي بالكم في أي وقت قد يفجأكم العدو، ويقول: احذروا أن تكادوا كما تكيدون، ولا تقولوا هزمنا وغلبنا. يعني هو هنا يقول لا ينبغي أبدا أن يغركم النصر والهزيمة والغلبة، فإن القوم خائفون وجلون، الضرورة تفتح باب الحيلة. ثم قام فيهم خطيبا فقال: في الحقيقة النفس تساس بما تساس به الدول والحروب، النفس البشرية تساس لها سياسة، هذه السياسة هي شبيهة جدا إلى حد ضخم جدا بسياسة، يعني الإنسان لابد أن يكون دائما يقظ، يقظ لوساوس الشيطان، لتقصيره، لبعده عن يكون يقظ باستمرار، يعني لا يأمن أنه وصل لدرجة أن أنا مثلا خلاص أنا كل يوم بقوم فيكسل، فمرة ينام مرة يقوم مرة لا يقوم، أنا أحافظ على صلاة الفجر. يبقى النفس تساس بما تساس به الحروب وبما تساس به الدول. هنا المهلب خطب خطبة عظيمة جدا، قال: أيها الناس، إنكم قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج، وإنهم إن قدروا عليكم فتنوكم في دينكم، وكأن هي يعني طريقة الخوارج طريقة واحدة، وسفكوا دماءكم، فقاتلوهم حتى على ما قاتل عليه أولهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. علي كان شديد جدا عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران، لخطورتهم، لأنهم يفتنون الناس في دينهم. فقد لقيتهم قبلكم الصابر المحتسب مسلم ابن عبيس، والعجل المفرط عثمان بن عبيد الله، والمعصي المخالف حارثة بن بدر، فقتلوا جميعا وقتلوا، فالقوهم بحد وجد، قوة وحزم، فإنما هم مهنتكم وعبيدكم، وعار عليكم ونقص في أحسابكم وأديانكم أن يغلبكم هؤلاء على فيئكم ويطأوا حريمكم. طبعا من أعظم ما يستثار به الجنود أنك تثير الحمية والغيرة في نفوسهم. ثم صار يريدهم وهم بمناذر الصغرى، مكان. فوجه إليهم عبيد الله ابن بشير ابن الماحوز رئيس الخوارج رجلا يقال له واقد، بعثه إليه مولا لآل أبي صفرة من سبي الجاهلي، في 50 رجلا فيهم صالح بن مخراق إلى نهر تير، وبها المعارك ابن أبي صفرة، فقتلوه وصلبوه. فنما الخبر إلى المهلب، فوجه ابنه المغيرة فدخل نهر تير وقد خرج واقد منه، فاستنزله فدفنه وسكن الناس واستخلف بها، ورجع إلى أبيه وقد حل بسولاف والخوارج بها، فواقعهم وجعل على بني تميم الحريش بن هلال. فخرج رجل من أصحاب المهلب يقال له عبد الرحمن الإسكاف، فجعل يحض الناس وهو على فرس له صفراء، فجعل يأتي الميمنة والميسرة والقلب فيحض ويهون أمر الخوارج ويختال بين الصفين. طبعا الاختيال والفخر بين الصفوف هذا أمر مهم، لأنه يقوي عزيمة الجند، ومع ذلك هو يضعف عزائم العدو. فقال رجل من الخوارج لأصحابه: يا معشر المهاجرين، هل لكم في فتكة فيها أريحية؟ قوة فتكة فيها أريحية يفتكون بعدوه. فحمل جماعة منهم على الإسكاف فقاتلهم وحده فارسا، ثم كبابه فرسه، فقاتلهم راجلا قائما وباركا، ثم كثرت به الجراحات فذبب بسيفه، يعني يذب عن نفسه، فذبب بسيفه وجعل يحث في وجوههم التراب، والمهلب غير حاضر، ثم قتل. وحضر المهلب فأعلم، فقال للحريش وعطية العنبري: أسلمتما سيد أهل العسكر؟ لم تعيناه ولم تستنقذاه حسدا له، لأنه رجل من الموالي، ووبخهما. وحمل رجل من الخوارج على رجل من أصحابه فقتله، فحمل عليه المهلب فطعنه فقتله. ومال الخوارج بأجمعهم على العسكر، فانهزم الناس وقتلوا 70 رجلا وقتل فيهم، وثبت المهلب، وأبلى المغيرة يومئذ وعرف مكانه، ويقال حاص المهلب يومئذ حيصة ند، حاص يعني حاد في المكان. وتقول الأزد: بل كان يرد المنهزمة ويحمي أدبارهم. فقال رجل من بني منقر بن عبيد بن الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تميم: بسلاف أضعت دماء قومي، وطرت على مواشكة ضروري، وطرت يعني انهزمت على الجمل. وقولهم مواشكة سريعة، يقال نحن على وشك رحيل، ويقال ذميل مواشك إذا كان سريعا. قال ذو الرمة: إذا ما رمينا رمية في مفازة عراقيبها بالشيظمي المواشك. وضرور فعول من ضر الشيء إذا تتابع. قال رجل من بني تميم آخر: تبعنا الأعور الكذاب طوعا، يزجي كل 4 حمارا، فيا ندما على تركي عطائي معاينة وأطلبه ضمارا. إذا الرحمن يسر لي قفولا فحرق في قرى سولاف نارا. قوله الأعور الكذاب يعني المهلب، يقال عارت عينه بسهم كان أصابها. وقال الكذاب: لأن المهلب كان فقيها، وكان يعلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: كل كذب يكتب إلا 3: الكذب في الصلح بين المسلمين، وكذب الرجل لامرأته يعدها، وكذب الرجل في الحرب يتوعد ويتهدد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل فخذل عنا، فإنما الحرب خدعة. حديث معروف ومشهور، حديث في الصحيح. قال عليه السلام، طبعا هذا في بعد صلح الحديبية، قال عليه السلام في حرب الخندق لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وهما سيدا الحيين الأوس والخزرج: ايتيا بني قريظة، فإن كانوا على العهد فأعلنا بذلك، وإن كانوا قد نقضوا ما بيننا وبينهم فالحنا لي لحنا أعرفه، يعني نبهاني بطريقة خفية، ولا تفت في أعضاد المسلمين. وهذا أمر مهم، أحيانا لما تكون في مصيبة لا تذكرها للناس، يعني بحيث ان العزائم لا يعني لا تتفتت. فرجع بغدر القوم فقال: يا رسول الله، عضل والقاره. فقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين: ابشروا فان الامر ما تحبون. قال الاخفش: سالت المبرد عن قولهم أو قولهما عضل والقارة، قال هذان حيان كان في نهاية العداوة لرسول الله، فأراد أنهم في الانحراف عنه والغدر به كهاتين القبيلتين، يعني تلميح. فكان المهلب ربما صنع الحديث ليشد به من أمر المسلمين ويضعف من أمر الخوارج، فكان حي من الأزد يقال لهم الندب، إذا رأوا المهلب رائحا إليهم قالوا قد راح المهلب ليكذب. وفيه يقول، يعني يقول كلام غير صحيح، وفيه يقول رجل منهم: أنت الفتى كل الفتى لو كنت تصدق ما تقول، أنت الفتى كل الفتى أو كل الفتى لو كنت تصدق ما تقول. قال: فبات المهلب في 2000، فبات المهلب في 2000، فلما أصبح رجع بعض المنهزمة فصار في 4000، فخطب أصحابه فقال: والله ما بكم من قلة، وما ذهب عنكم إلا أهل الجبن والضعف والطمع والطبع. يا سلام، كل يعني حتى وإن امتنع عنكم بعض الناس ورجعوا، هؤلاء أصل لا قيمة لهم. فإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فسيروا إلى عدوكم على بركة الله. فقام إليه الحريش بن هلال فقال: أنشرك الله أيها الأمير أن تقاتلهم إلا أن يقاتلوا، يعني لا تقاتل إلا أن يقاتلوا، فإن بالقوم جراحا وقد أثخنتهم أو أثخنتهم هذه الجولة. فقابل منهم ومضى المهلب في 10، فأشرف على عسكر الخوارج فلم يرى منهم أحدا يتحرك، فقال له الحريش: ارتحل عن هذا المنزل. فارتحل فعبر دجيلا وصار إلى عاقول لا يؤتى إلا من جهة واحدة، فأقام به واستراح الناس 3. وقال ابن قيس الرقيات: عبد الله، ألا طرقت من آل بثنة طارقة على أنها معشوقة الدل عاشقة، ألا طرقت من آل بثنة طارقة على أنها معشوقة الدل عاشقة، تبيت وأرض السوس بيني وبينها، وسلاف رستاق حمته الأزارقة، إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة، أجازت إلينا العسكرين كليهما، فباتت لنا دون اللحاف معانقة. قال: وقد ذكرنا الضمار ومعناه الغائب، وأصله من قولك أضمرت الشيء أي أخفيته عنك، ويقال مال عين للحاضر ومال ضمار للغائب. قال الأعشى: ومن لا تضيع له ذمة فيجعلها بعد عين ضمارا. وقال أيضا: أرانا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله.